أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: كان أبو ذر يقول في خطبته: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كنا نتحدث في الدرس السابق والذي قبله أيضا حول الخصوصيات والسمات التي تكون لأهل البيت عليهم السلام، ومن أهم هذه السمات هي سمة العصمة. وكنا نتحدث في الإرادة التي ذكرت في قوله تعالى: إنما يريد، هل هي إرادة تكوينية أم أنها إرادة تشريعية؟ ثم على فرض أنها إرادة تكوينية، ذكرنا جملة من التساؤلات. واحد من هذه التساؤلات: هل ثبوت الإرادة التكوينية يوجب سلب الاختيار عن العبد، وبالتالي لا يكون هنالك مميز يميزه عن غيره لأنه مجبول حينئذ، مجبر على ألا يعصي الله تبارك وتعالى، ألا ينساه، ألا يغفل عنه، فيكون غيره ربما أفضل منه فيما لو أطاع الله تبارك وتعالى من دون معصية. هذا الإشكال أجبنا عنه سابقا. هنا نريد أن نقول أن مسألة الإرادة التكوينية من المسائل المهمة، لأنها في واقعها ترتبط بمسألة علاقة إرادة الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، وتصوير هذه المسألة من الأهمية بمكان. لما؟ لأنها في واقعها سوف تجيبنا عن كيفية العلاقة التي على ضوئها يتحدد كون الإنسان مجبرا أم مخيرا في فعله. وهذه المسألة ليست من المسائل سهلة التصور. انظروا، من المسائل المهمة التي تبنى عليها عقيدة الإنسان من جهة، وكيفية تحقق المعرفة الحق فيها من جهة أخرى. هذا هو صحيح، يعني الاعتقاد مترتب على المعرفة. أحيانا الإنسان يريد أن يعتقد، يقول لك: ما هو اعتقادنا في هذه المسألة؟ هل الإنسان مجبر أم أنه مخير أم أنه منزل بينهما؟ تقول له: نحن كإمامية نؤمن بالمنزلة بين المنزلتين. فيأخذ هذا القول على أنه ماذا؟ بحكم الفتوى، ويبني عليه. لكن أحيانا هنالك من يبحث عن المعرفة، يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الدليل، يبحث عن كيفية تصور ذلك الاعتقاد. هذا من الضروريات بمكان، من الأهمية بمكان. وهذا الأمر مع أهميتي، لكن يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى التأمل الكثير حتى يحصل تصور صحيح لهذه المسألة عموما. فبالتالي نحن إذا جئنا لتحليل ارتباط الإرادة الإلهية بأفعال العباد، وهل الارتباط يوجب سلب اختيارية العبد أو ليس كذلك، يعني لا علاقة لاختيارية العبد بإرادة الله تبارك وتعالى عموما. انظروا، إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المسألة لا بد من الإشارة إلى أن إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بأي شيء في الإنسان بمسألة الأفعال. يعني مرة احنا نتحدث عن انه إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بخلق الإنسان ان يكون مستقيما، يعني قوام. المخلوقات بعضها يمشي على اربع، بعضها يمشي على بطنه، بعضه يمشي على ثمان، بالتالي هذه يعني طبيعة الخلق، تعلقت إرادته بطبيعة الخلق. انظروا طبيعة الخلق، فتعلقت إرادته بأن يكون الإنسان مستقيما في مشيه، لا أنه يمشي ماذا مكبا كما في بقية الحيوانات. فالإنسان يمشي على اثنين منتصب القامة مستقيما، إرادته تعلقت بهذا. إرادته تعلقت بأن يكون الإنسان مخلوقا من طين، إرادته تعلقت بالإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون مبصرا بعينين، أن يكون مستمعا أو سامعا بأذنين، أن يكون متحدثا بأي شيء بلسان واحد لا بلسانين. هذه إرادته تعلقت بهذه الأمور، الأمور التكوينية. لكن عندما نقول إرادته تعلقت بأفعال العباد، فماذا نقصد من تعلقها بأفعال العباد؟ هل تعلقت بعقولهم، بقلوبهم، تعلقت بحواسهم، أم بأي شيء تعلقت؟ في مقام الإجابة عن هذا نقول أن إرادته تبارك وتعالى تعلقت بإرادتي واختيارية الإنسان. انظروا، أرجع الالتفات إلى هذه المسألة. يعني كما أن خلق الإنسان كان مشتملا على قلب، كان مشتملا على عقل، كان مشتملا على نطق، كان مشتملا على اختيار وإرادة. يعني لست مختارا بإرادتك ولست مريدا بإرادتك، أنت خلقت مختارا، خلقت مريدا، بالتالي خلقك مع كونك مختار، خلقك مع كونك مريد. لا يمكن أن تقول أنا لست مريدا، لا أريد أن أريد، لا أريد. أنت مخلوق ومزود بالإرادة. تقول شيخنا يعني هذا كيف يعني يمكن أن ينسجم مع أني يمكن أن أفعل ولا أفعل؟ نقول هذا التفعيل للإرادة. انظروا، يعني الآن الإنسان يملك عقلا، لكن كل إنسان يملك عقل هو عاقل؟ قد لا يفعل عقله، قد لا يهتم بعقله، قد لا ينمي قابلياته، قد. ولذلك أحيانا نقول لشخص أنت بلا عقل، يعني ماذا نريد منه؟ لا نريد أن ننكر أن له عقل بمقتضى الخلقة، وإنما نريد أن نقول له أنت لا تستعمل عقلك في التفكير. هنا كذلك عندما نقول الإنسان مريد، أي بمعنى أن له إرادة، وهذه الإرادة مخلوقة فيه كما العقل مخلوق فيه والقلب مخلوق فيه. أما من ناحية الإعمال، من ناحية التفعيل، فهذا مرتبط بالإنسان. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أراد الآخرة عجلنا له فيها من نشاء لمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. انظر، هذه إرادتك أنت لا يعني بأنك توجدها في نفسك، أي بل بمعنى أنك تفعلها. أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، مع أنها مسألة معقدة صعبة لكنها مهمة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحيط بها خبرا. فبالتالي أولا نلتفت إلى هذه المسألة، أن الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه وهو مختار وهو مريد. فأنت تكوينا بأصل خلقتك، بأصل وجودك، أنت ماذا؟ أنت مختار، أنت مريد. زين، الآن إرادة الخالق تبارك وتعالى التي نتحدث عنها أنها مرتبطة بإرادة الإنسان، هل إرادته؟ أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. قبل قليل أين كنا نتكلم؟ نتكلم بأن إرادة الله تبارك وتعالى من ناحية الارتباط بأفعال العباد، انظروا، ارتبطت بإرادتهم، لم ترتبط بعقولهم، لم ترتبط بقلوبهم، لم ترتبط بحواسهم، إنما إرادته ارتبطت بإرادتهم. والآن جئنا وقلنا أن الإرادة، مرة نتحدث عن وجودها كوجود في الإنسان كما أن له عقل وقلب، ومرة نتحدث عن تفعيلها كما في التعقل، يعني يوجد له عقل ويفعله. فإرادته تبارك وتعالى تعلقت بأي شيء؟ هل تعلقت بإرادتهم التي أوجدها فيهم، أم تعلقت بإرادتهم بمعنى التفعيل والاختيار؟ انظروا، في مقام الإجابة، إذا تبين هذا، في مقام الإجابة نقول بأن إرادة الله تبارك وتعالى من ناحية أفعال العباد تعلقت بإرادتهم بما هم مريدونه. يعني ماذا تقصد شيخنا بما هم مريدونه؟ أي بمعنى أن الله تعالى أراد أن يكونوا مريدين تكوينا. انظروا، وهذا أمر هذا أمر مو اختياري، هذا ليس أمرا اختياريا، هذا أمر اضطراري، أنا مختار اضطرارا، لكن اختياري لليمين أو اليسار، للهداية أو الضلال، هذا مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بالإنسان. نزيد هذا بيانا، انظروا، من ناحية أنك تذهب يمينا أو يسارا، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. من ناحية السبيل الذي تسلكه، سبيل الغي أو الرشاد، أنت ماذا؟ أنت غير مجبور، غير مجبور، أنت مختار، أنت تختار. لكن في نفس الوقت انظروا، هذه الإرادة المجعولة فيك أصلها بمن يرتبط؟ يرتبط بالله تبارك وتعالى. أصل وجودها، أصل خالقيتها موجود ومرتبط بالله تبارك وتعالى. فإرادته، انظروا، فإرادته التكوينية تعلقت بالإرادة الموضوعة فيك تكوينا. أما مسألة اختيارك لليمين واليسار، للهداية والضلال، للرشد أو الغي، هذه مرتبطة بك. ولا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى، يعني ما يمكن أن نقول بأن إرادتك بمعنى اختيارك لأحد الطرفين مستقل عن الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن نقول إن إرادتك التكوينية، أي بمعنى أنك مختار في أصل خلقك، غير مرتبطة بالله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى الثانية، هذا واضح بأنه مرتبطة بالله، لأنه أصلا خلقت أنت، خلقت وأنت على هذه الخلقة، واحدة من مقوماتك أنك مختار، أنك مريد، كما أنك عاقل وأنك ذا قلب تشعر من خلاله. الآن إذا جئنا إلى هذا، يعني نفس الكلام بأنه هذا القول ماذا يستلزم؟ يستلزم أن اختياري فيه نحو من الارتباط بالله تبارك وتعالى. نقول نعم، لا يمكن أن تفصل إرادتك عن ماذا؟ عن إرادته. لما؟ لأن أصل الإرادة التي فيك، يعني جهاز الإرادة الموجود فيك، لا عمله، عمله مرتبط بك. أصل الجهاز الذي أودع فيك، هذا الجهاز مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه مخلوق، وحيث أنه مخلوق فهو مرتبط بخالقه. الآن تأتي أنت تختار، تختار على ضوء أي شيء؟ تختار على ضوء ذلك الجهاز الموضوع فيك. فإرادته تبارك وتعالى تكوينا تعلقت بأي شيء؟ تعلقت بأن تكون مختارا، تكون مريدا. لكن انظروا، فرق بين أن تتعلق إرادته بشيء وبين أن يكون هو ماذا؟ هو مريد له. شوف الآن سوف نصل إلى هذه الخاتمة، إلى هذه النهاية، بأن إرادته التكوينية تعلقت بك من ناحية ينبغي أن تكون مختارا، ولم تتعلق إرادته بما تختاره أنت. يعني مثلا على سبيل المثال، الآن عندما نأتي أمامي قدح من الماء، أقول بأني مخير، بين الشرب الماء وبين عدم شربه. انظروا إرادة الله بأي شيء تعلقت؟ إرادة الله تعلقت بأن أكون مريدا، أن أكون مختارا، ولم تتعلق بأن أكون شاربا للماء أو تاركا لشربه، لم تتعلق إرادته بهذا. وإنما شربي وعدم شربي ماذا؟ دعيت مرة ونهيت مرة أخرى. مثلا إذا كان الماء، مثلا على سبيل الماء على سبيل المثال عفوا، إذا كان الماء لأجل رفع العطش فيقول لي اشرب، وإذا كان الماء مغصوبا يقول لي لا تشرب، لكن ما ألزمني بالشرب وعدمه، هو قال لي إما هذا أفضل وهذا ليس بأفضل، هذا واجب وهذا حرام، هكذا خاطبني. لكن لكن من ناحية أني مختار، هو قطعا إرادته تعلقت بأن أكون مختارا، لا يوجد طرف آخر، يوجد طرف واحد وهو أنك مختار، إرادته تعلقت بهذا أنك مختار. زين، أما أن أختار اليمين أو اليسار، الغي أو الرشد، الضلال أو الهدى، هذا هو ماذا؟ يأمر به وينهى عنه، لكن لا يلزمك. فبالتالي انظروا من ناحية اختيارك لأي الجهتين أنت مختار، لكن من ناحية أنك أصلا مختار، مخلوق مختار، هذا ليس بيدك، هذا مكره أنت عليه. هنا قالوا بأنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ماذا؟ لأنه أنت من جهة، أنت من جهة مختار، وأنت من جهة ماذا؟ مضطر، مكره، مجبر. الذي نريد أن نذكره في هذه المسألة أن عدم اتضاح هذه الحقيقة هو الذي أوجب عدم التفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، هذا من جهة، وهو الذي أوجب عدم تصور علاقة إرادة الله تبارك وتعالى وارتباطها بإرادة العباد، وهو الذي أوجب أن لا يتصور معنى المنزلة بين المنزلتين تصورا صحيحا يخرج معه الإنسان عن الالتزام بالجبر تارة وبالتفويض تارة أخرى. من هنا ماذا قالوا؟ انظر، قالوا بأن أفعال العباد لابد أن نخرجها عن الارتباط بالله تبارك وتعالى. لا نقول أن الكون كله يخرج عن الارتباط بالله، بل نقول أفعال العباد، يعني نحن كبشر من ناحية وجودنا من ناحية حركتنا من ناحية جميع ما يحيط بنا، العالم كله مرتبط بالله تبارك وتعالى، إلا أفعال العباد غير مرتبطة به. لما؟ قالوا بأنه الالتزام بأن أفعال العباد مرتبطة بالله تبارك وتعالى، توجب أن نلتزم بأن البشر، بأن الإنسان، بأن العباد ماذا؟ مجبرون في أفعالهم. وبالتالي نحن نفصل بين جميع المخلوقات، جميع عالم الوجود كله نقول مرتبط بالله تبارك وتعالى، إلا من عفوا إلا أفعال العباد فغير مرتبطة به، حتى نتخلص من إشكالي من إشكالي الجبر. هذا الطرح من أين جاءت إشكاليته؟ جاءت إشكاليته من عدم فهم حقيقة ارتباط إرادة الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. أما لو كانت الفكرة واضحة، أما لو كانت الصورة واضحة، أما لو كانت الحقيقة العلمية للارتباط واضحة، ما طرح هذا الإشكال. لأن الالتزام، أرجو الالتفات إلى هذه القضية، الالتزام بإخراج أفعال الله تبارك وتعالى عن الارتباط به ماذا يستدعي؟ يستدعي أن تقع أفعال العباد في الكون والوجود بلا إذن إلهي، أي بمعنى أنها تكون خارجة عن سلطان الله تبارك وتعالى، غير مرتبط بها، فإذن هي خارجة، غير مرتبطة به، إذن هي خارجة عن سلطانه. هذا على خلاف التوحيد الذي يفترض أن لا مؤثرة، يعني من ناحية ماذا؟ من ناحية التوحيد الأفعالي، بأنه لا مؤثرة في الوجود إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. ففرض أن أفعال العباد تخرج عن سلطان الله تبارك وتعالى، لازمه منافات التوحيد، وهذا غير صحيح، يعني من الناحية الاعتقادية فضلا عن ناحية التصور غير صحيح، لا يمكن الالتزام به. هذا كله بالنسبة إلى بيان، انظروا إلى بيان حقيقة ارتباط إرادة الله تبارك وتعالى بإرادة العباد. على ضوء ذلك، يعني إذا تبين هذا، سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن مسألة العصمة وكيفية تعلق إرادة الله تعالى بعصمة المعصوم، بمعنى أنها تتعلق بإرادته، إرادة المعصوم، وهل أنها تخالف هذا الاعتقاد الذي ذكرناه؟ هل تؤثر على سلوك المعصوم؟ هل تؤثر على اختيار المعصوم؟ يعني كما أن أصل الإرادة فيه تكوينية، سوف يكون ماذا؟ أصل اختياره للطاعة، أصل اختياره للهداية، أصل اختياره لما هو مراد شرعا، سوف يكون أيضا مجبرا عليه أو لا؟ الجواب يرتبط بما قدمناه، يعني بهذه القضية، قضية ارتباط أفعاله تبارك وتعالى بإرادة العباد، وكيف تكون، يعني من خلال هذا البيان سوف يتبين كيفية تعلق الإرادة الإلهية بالمعصوم، بإرادة المعصوم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.